صاحب الكفاية الله عليه كأنه يقول من أجل ثبوت الحقيقة الشرعية نحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك أو نتعقل أو يمكن أن يكون هناك وضعا تعييميا بنحو الاستعمار، لأن الوضع التعييمي بنحو القول أو بنحو المتعارف أن يضع الواضع ويضع اللفظ لهذا المعنى أو يضع الكلمة لهذا المعنى، هذا غير موجود وغير متحقق. فالمتصور تحققه هو أن يكون الوضع التعييني بنحو الاستعمار، وهذا أمر ممكن. القيد الثاني أو الأمر الثاني الذي يجب إثباته حتى تتحقق وتترتب الحقيقة الشرعية هو أن تكون هذه المعاني التي جعلها الشارع هي معان جديدة غير مألوفة قبل مجيء الشارع. فإذا تحقق هذان الأمران حينئذ تتحقق الحقيقة الشرعية. وإلا لو كان هذه الكلمات ولو كانت هذه المعاني هي معاني مألوفة قبل الشارع ويعرفها العرف واستخدمت في الشرائع السابقة، حينئذ بعد ما راح تثبت الحقيقة الشرعية حتى لو فرضنا أن الوضع التعييني بنحو الاستعمال أمر ممكن. إذن بهذول الأمرين تثبت الحقيقة الشرعية المدعات، من دونهما أو من دون أحدهما لا تثبت الحقيقة الشرعية. الأمر الأول أثبته صاحب الكفاية لأنه بل الوضع التعييني بنحو الاستعمال أمر ممكن، والإشكال الذي طرح عليه من قبل المرز الناعم وغيره من الاجتماع اللحاظ الآلي والاستقلال لللفظ أجابه الآخرون وردوه بأنه لا يكون هذا النحو من الوضع مستلزما لهذا الاجتماع. فيبقى عندنا الأمر الثاني وهو أن تكون هذه المعاني غير مألوفة وغير مستعملة في أو غير متداولة في عصر ما قبل الشريعة. صاحب الكفاية يقول في هذا الأمر هذا محل نظر ومحل تأمل. لماذا محل نظر ومحل تأمل؟ يقول لأنه هذه المعاني موجودة في الشرائع السابقة، ونجد في القرآن الكريم إشارات إلى ذلك، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، والحج خب واضح، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وكذلك الصلاة والصوم. وإن كانت كيفياتها اختلفت لكن هذا كاختلاف الكيفيات في الصلاة التي عندنا. الصلاة التي عندنا الآن تصدق مصادقها مختلفة تماما من الصلاة ذات الأركان المتعارفة إلى صلاة الغريق التي هي ما بقى منها شيء إلا النية يمكن تقبلها. فإذا هذه كلها صلاة، فهذا الاختلاف في المصادق والاختلاف في الكيفيات لا يؤثر على وجود حقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة كانت معروفة ومألوفة منذ الزمان السابق على الشريعة الإسلامية، والآيات القرآنية تشير إلى ذلك وتشير إلى تحقق هذه المعاني في الشرائع السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمعناها أن الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام أيضا، فكان هناك صوم، كانت هناك صلاة، كان هناك حج، كان هناك زكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فحينئذ هذه يعني هذه المعاني كلها تثبت أن هذه المعاني هي حقائق لغوية أصلا وليست هي حقائق شرعية، وبالتالي لا تثبت الحقيقة الشرعية، وبالتالي هناك معنى، هذا المعنى كان مستعملا في الشرائع السابقة. وطبعا هذا المعنى كان مستعملا في الشرائع السابقة، والدليل هو مجيئها في القرآن الكريم إشارة إلى ما يوجد لدى الشرائع السابقة. فإذا ثبت هذا المطلب حينئذ اختل الركن الثاني واختل الأمر الثاني من الأمران اللذين يجب أن يتوفر حتى تثبت الحقيقة الشرعية. فحينئذ بناء على ذلك تكون هذه المعاني حقائق لغوية وليست حقائق شرعية. وبناء عليه لا يكون هناك أي أثر لهذا الباحث وبحث الحقيقة الشرعية على إطلاقه. المصنف وغير المصنف قد يكون أول من أشكل هذا الإشكال هو ابن صاحب الكفاية، أشار إلى أن نحن أو أن هذه المعاني معاني كانت معروفة في الزمن السابق، في زمن الشرائع السابقة، لكن الكلام هو في الألفاظ التي وضعت لهذه المعاني، وليس نفس المعنى كان مألوفا أو ليس مألوفا، لأن الشرائع السابقة لم تكن باللغة العربية، كانت بالعبرية أو كانت بالسريانية أو كانت بأي لهجة بأي لغة أخرى. فعندما عبر عن هذه المعاني في الشرائع السابقة عبر عنها بألفاظ متعددة، بألفاظ خاصة بلغاتهم، باللغة العبرية، باللغة السريانية، أو إبراهيم أي لغة كانت عنده، من أدري بأي لغة كان يتحدث. المعنى كان موجودا، لكن الكلام أنه هناك لفظ صاد لام ألف تاء الصلاة أو صاد واو ميم، لفظ الصوم وضع لهذا المعنى أو لم يوضع لهذا المعنى. فهذه اللغات كانت مألوفة في ذلك، فهذه المعاني كانت مألوفة في ذلك الوقت، مألوفة بلغتهم وليست مألوفة بلغتنا. وبالتالي حينئذ عندما جاء القرآن وفسرنا أو ترجم لنا بعض الأمور التي كانت لديهم عبر عنها بالتعبير الذي نحن نفهمه، يعني مثل ما واحد الآن يجي يترجم هذا الكتاب باللغة التي يفهمها العرب، فيعبر، هذولاك عبروا عن هذا المعنى بكلمة، اجى الآن يشوف العرب يتداولون هذا المعنى بهذا التعبير فيعبر عنه بهذا التعبير الذي يفهمه الآخرون. فوجود هذا اللفظ في لغتنا الآن وفي القرآن الكريم للتعبير عن ذلك المعنى لا يعني أنها قبل الإسلام كان هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى، لا يعني أنه قبل الإسلام وقبل الشريعة كان هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى حتى نقول بأن الحقيقة الشرعية غير متصورة. الذي ينفي الحقيقة الشرعية أن يكون لفظ الصوم وضع لهذه المعنى، أو لفظ الصلاة وضع لهذا المعنى، أو لفظ كذا وضع لهذا المعنى. فحينئذ لما ما يكون هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، فمعناها أن من اللي أنه قبل مجيء الشارع كان هذا اللفظ العرب يفهمون منه تلك المعاني التي أرادها الشارع. فالشارع عندما جاء وترجم لنا كتبهم، ترجمها أو نقل لنا بعض تعاليمهم، نقل لنا هذه التعاليم بما نفهمها، بما يمكن لنا أن نفهم هذه المعاني التي كانوا يتداولونها، فجاء بالتعبيرات التي يمكن أن نفهمها. فوجود المعنى فيما سبق لا يضر، لأن الكلام في استخدام هذه الألفاظ لهذا المعنى، وهذا الاستعمال لم يتحقق أو غير ثابت أنه كان قبل مجيء الشريعتنا كان هذا الاستعمال متحققا لهذه الألفاظ لتلك المعاني التي هي موجودة لدينا. فحينئذ يمكن أن نقول بأنه الحقيقة الشرعية باقي على نصابها، ومن الممكن أن نقول بها. هنا أيضا يمكن أن يقول قائل طرحه ما قيل أنه الحقيقة الشرعية أيضا ما ثبت لا تثبت لدينا، لأنه لما نزل القرآن الكريم نزل القرآن الكريم وكانت في هذه الألفاظ، لا نجد أن العرب جاء واحد سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ماذا تعني بالصلاة الموجودة في هذه الآية، أو ماذا تعني بالصوم الموجود في هذه الآية. ما كان عندهم في التوقف وتردد في فهم معانيها، وإنما فهموا هذا المعنى مباشرة، ولم يكن هناك لديهم أي توقف في فهم هذا المعنى. وهذا معنى، وهذا معنى أنه كانت هذه الألفاظ معروفة بهذه المعاني قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأنه هذا يأتي بشاهد آخر. الشاهد الأول كان اللي استشهد به صاحب الكفاية، وهو مجيء هذه، يعني مجيء هذه الألفاظ ومجيء هذه المعاني ومجيء هذه المعاني في الشرائع السابقة. هذا الاعتراض الآخر يقول لا، أن العرب في زمن الرسول وعند سماعهم للآيات القرآنية لم يتوقفوا في فهم معناها. وإذا لم يتوقفوا في فهم معناها، معناها ماذا يدل على أنهم كانوا فاهمين؟ فلما كانوا فاهمين حينئذ بعد ما المشكلة، معناه أنه هذه الألفاظ كانت لها معاني سابقة، وهذه المعاني السابقة هي نفسها المعاني التي تحدث عنها القرآن، فلم يكن في لم يكن هناك أي اختلاف ولا تكون هناك حقيقة شرعية بناء على ذلك. خب. هذا شلون نفترض؟ يعني كيف نفترض، كيف نفترض أو كيف نعلم بأن العرب الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذه الآيات مباشرة؟ وأن هل هذه الآيات التي وردت في هذه الألفاظ جاءت في بداية البعثة بحيث أن العرب مباشرة فهموا؟ هل هذا يعني هل بهاي الطريقة؟ يعني احنا هذه الدعوة أن العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوقفوا في فهم هذه الألفاظ، فماذا نستنتج؟ أن هذه الألفاظ كانت موضوعة لهذه المعاني قبل زمن النبي. في مقام المناقشة يجي يقول لي يابا احنا هل هذه الألفاظ جاءت في بداية البعثة بحيث أن العرب ما توقفوا؟ لو اجت بعد مرور كم سنة، في هاي الكم سنة ممكن نفترض أن النبي صلى الله عليه وآله استعملها. يعني مثل أضرب مثال على ذلك، في الرواية المعروفة في إيمان جعفر أن أبا طالب رضي الله تعالى عليه قال له صل جناح ابن عمك، صل، ما قال روح صلي. يعني يقتضي أن الرسول كان يصلي وأمير المؤمنين سلام الله عليه معه، فقال له روح صير جناح الثاني لهم، فما قال له روح صلي، قال له هذول قاعد يسوون شيء. يعني فرضا إذا واحد يريد أن يستشهد بشيء أنه ما قال له روح صلي وياهم، إذا قال له روح صلي وياهم يقتضي أن الرسول كان يصلي في ذلك الوقت وكان أمير المؤمنين إلى جنبه مثلا، فقال له صل جناح ابن عمك. ولكن تعبير الصلاة ما كان معروف في ذلك الوقت، وبالتالي حينئذ قال له روح أقف وياهم أنت كن الجناح الثاني، ما قال له روح صلي. إذا كان يقول له روح صلي مثلا فقد تفهم الصلاة بأنه هذه الأفعال أو بالنحو الذي كان في بداية البعثة بهذا الشكل. فإذا إحنا يعني هذا الفرض أن العرب فهموها من دون سؤال النبي يفترض ماذا؟ نفترض أنه يجب أن تكون هذه الألفاظ وردت في بداية البعثة واستعملها النبي في معانيها في بداية البعثة وفهمها العرب من دون سؤال النبي. أما إذا افترض لا، أنه هذه الألفاظ وردت بعد فترة معتد بها واستعملها النبي بعد فترة وكان قد أخبرهم عن معانيها. وحينئذ بعد ما راح يعني ما راح يثبت ما يراده إثباته, وهو أن هذه الألفاظ كانت موضوعة لهذه المعاني قبل البعثة, قبل الشريعة الإسلامية. فإذا نعم العرب لم يسألوا عن معانيها, وعندما نزلت هذه الألفاظ كانت معانيها ظاهرة أنها واضحة بالنسبة إليهم. لكن هل هذا يعني أنهم كانوا يعرفونها من قبل لأن النبي علمهم بعد البعثة؟ بدأ يعلمهم شوي شوي إلى أن إجت الآيات ونزلت الآيات بهذه الألفاظ فهم فهموها. ما حد يسأل النبي شنو هي الصلاة, شنو هو الصوم, شنو كذا. فلذلك لا يتم هذا الاستشهاد بعدم سؤال العرب وعدم استفهام العرب عن معاني هذه الكلمات. ثم السيد رحمة الله عليه يقول بأن هذا يرجعنا إلى بحث تاريخي, إن إحنا نشوف هل ثبت متى نزلت هذه الآيات, هل هذه الآيات كان هناك معنى من المعاني, أو كان هذا المعنى معنى مألوف لدى العرب قبل الشريعة, أو ما كان معروف لدى العرب قبل الشريعة. هذا راح يرجعنا إلى بحث تاريخي, أنه ارجعوا للتاريخ, ارجعوا إلى تاريخ السيرة وتاريخ نزول هذه الآيات والحوادث التي جرت في ضمن هذه الفترة الزمنية. إحنا كلامنا شنو؟ كلامنا في أنه هل هناك ثمرة تترتب على هذا البحث أو لا تكون هناك ثمرة تترتب على هذا البحث؟ هل هذه المعاني معاني مستحدثة أو معاني غير مستحدثة؟ فإذا كانت معاني مستحدثة فحينئذ نأتي أنه إذا كانت معاني مستحدثة يعني حقائق شرعية, فحينئذ يجب يكون لنا طريقة التعامل مع الروايات الواردة في هذه. إذا قلنا بأنه لا توجد حقيقة شرعية وإنما مع مرور الزمان انتقلت هذه المعاني إلى معاني جديدة, فحينئذ يجب أن ننظر إلى الروايات أو الكلمات التي وردت في العصر الأول من التشريع على ماذا تدل, على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي. يقول أصل الثمرة حينئذ مترتبة على كون وجود حقيقة شرعية أو غير لا توجد حقيقة شرعية. هذا متى تظهر الثمرة العملية؟ تظهر الثمرة العملية إذا كان في واقعنا العملي ألفاظ نشك في دلالتها, وكان في واقعنا العملي ألفاظ نشك أنه عندما استعملها وأراد المعنى اللغوي على فرض وجوده ومخالفته للمعنى الشرعي أو لا يوجد, وهذا غير متحقق. يعني نعود إلى الصغرى التي ناقش فيها المرزا النائي. المرزا النائي سابقا قال بأن هذا البحث لا ثمرة عملية له من جهة الصغروية, من جهة الكبروية نعم إلى ثمرة, لأنه بناء على حقيقة الشرعية, بناء على عدم وجود حقيقة الشرعية. أما كثمرة عملية وكواقع عملي, فإن الروايات الواردة لدينا هي روايات وردت في عهد الأئمة سلام الله عليهم, وما ثبت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو ثبت من خلالهم ومن طريقهم. وبالتالي حينئذ سواء كان الوضع الذي وضعت فيه هذه الروايات كان ثبوت الحقيقة الشرعية من خلال الوضع التعيني أو بخلال الوضع التعيني, هذا ما راح يؤثر في شيء, لأنه في زمن الأئمة لا شك أن هذه الألفاظ لها تلك المعاني الشرعية, وهذا يتلائم مع الوضع التعييني والوضع التعيني. فيعني إحنا أمام وضعين, التعييني لا شك أنه يحقق هذا الأمر. طبعا هذا بناء على قبول الكبروية أيضا أن الوضع يتم بالتعين. سابقا عندما ذكرنا هذا الأمر ذكرنا أن البعض أشكل, قال أصل وضع التعين ليس بوضع, هو أشبه بالمنقول الذي هجر المعنى الأول. الوضع التعيني هو أشبه بالحقيقة المتشرعة. الوضع التعيني هو وضع مع كثرة الاستعمال, فهو ليس بوضع, الوضع أكو عملية جعل، أكو إرادة الجعل. فالوضع التعييني هو المتصور، الوضع التعييني أصلا ما متصور، الوضع التعييني هو عبارة عن عملية نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر، وذلك من خلال تكرار الاستعمال ومن خلال الاستعمال المتكثر وتكراره على مرور الزمان. فإحنا هنا الوضع التعييني متصور إذا قبلناه، الوضع التعييني على النحو الأول وهو أن يأتي وضع ويضعه فهذا غير متصور، لأنه لو كان لبان. الوضع التعييني بنحو الاستعمال هذا متصور ممكن، مو أنه غير ممكن وليس بأمر محال، لكنه هل وقع؟ هل هو واقع في كل الفاظ؟ يعني عندنا احنا صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هنا هل أراد منها الوضع أم أراد منها الاستعمار لبيان الكيفية الخاصة بالصلاة؟ هذه ما مو واضحة عندنا. لذلك يقول من الناحية العملية، من الناحية العملية الروايات الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم نحملها على المعنى الشرعي بلا شك، أما الروايات الواردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إحنا تكون مورد شك. صحيح، في مورد شك أن هذه الروايات الواردة في مورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من الممكن حتى في زمان النبي يمكن أن يقال أن الكثرة التي تعرف واستعملت في هذه الألفاظ أدت إلى ظهورها في المعاني الجديدة والمعاني التي أرادها الشارع ونقلها عليه الشارع، لكن مو على نحو الوضع التعييني، مو على نحو الوضع التعييني. الوضع التعييني ممكن، الحقيقة المتشرعية ممكنة، هذه كلها ممكنة. أما في بداية عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقدر نثبت هذا في خصوصا في البدايات الأولى، هذا قد يكون الأمر مشكل، قد يكون الأمر مشكل. يعني إثبات في بدايات البعثة أن النبي استعمل الصلاة في معناها المعروف، أو استعمل الحج في معناها المعروف، أو استعمل كذا في معناها المعروف، هذا يكون 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 الأمر مشكل حينئذ. نعم، أن الوضع التعيين بأحد الطريقين غير متحقق، الوضع التعيين بأحد الطريقين غير متحقق. فبالتالي حين التعيين ممكن، التعيين ممكن إلى زمن الأئمة، ممكن في زمن النبي الوضع التعيين متحقق لولا، يعني ممكن أن نقول استعماله هو استعمال الأصحاب، ممكن استعمالهما كلاهما، ممكن إثباته بهذا النحو، ممكن إثبات الوضع التعيني حتى في زمن النبي، خصوصا في بعض الأفعال التي يعني بالحج ما ممكن، لأنه ما استعملت كلمة الحج بكثرة، لكن بالصلاة ممكن، بالصوم ممكن، ممكن إثبات الوضع التعيني حتى في زمن النبي. أما إذا لا في يعني الاستعمال الأول له بدايات الأولى، فحينئذ إثبات الوضع الإثبات المعنى معنى الحقيقة المعنى الشرعي لكلماته يكون مشكلة إذا لم تكن هناك قرينة. وبناء عليه حينئذ إذا ما استطعنا أن نثبت الحقيقة الشرعية، فالحقيقة المتشرعية هي ثابتة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إذا كانت الحقيقة المتشرعية ثابتة، فإذا البحث يسقط عن كونه ذو ثمرة عملية على كل يعني كل المباني. بقفت نقطة التي يعني ممكن الإشارة إليها، إن صاحب الكفاية إجا افترض أن هناك معان استعملت فيها هذه الألفاظ، أن هناك معان استعملت فيها هذه الألفاظ، وهذه المعاني كانت معروفة. يعني الأمر الثاني وهو أن هذه المعاني هل كانت مألوفة ومعروفة قبل الشارع، قبل شريعتنا أم لا؟ استند إلى ماذا؟ إلى أنه يوجد هناك معنى هذا المعنى كان مألوفا ومعروفا، والاختلاف كان اختلافا في المصادق، والاختلاف كان اختلافا في المصادق. وهذا الاختلاف في المصادق لا يضر، لأن حتى في معناها الشرع الموجود عندنا هناك اختلافا كبيرا في المصادق. السيد لما اجى يناقشه، لما اجى يناقشه، ناقشه بماذا؟ ناقشه بأن هذه الكلمات، هذه الألفاظ لها معنى الآن، لها معنى الآن، هذه الألفاظ وضعت الآن لهذا المعنى، وهو الصلاة وضعت لهذه الحركات وهذه السكنات وهذه الأفعال الخاصة. فلاحظ أكو في الشيء أن السيد في مناقشته ينفي أن تكون لفظ الصلاة التي وضعت في زمان شريعتنا لهذا المعنى معروف بنفسه في الأزمنة السابقة. صاحب الكفاية لما نراد ينفي وقال أنها معروفة، ما قال أنه معروفة بوضعها لهذه المعاني الآن موضوعة لمعنى عام. هذا المعنى العام ينطبق على الصلاة التي كانت عند اليهود المسيحيين، وينطبق على الصلاة التي لدينا. فحينئذ إذا كان هذا المعنى العام كذلك، فمعنى أنه هذه حقائق لغوية وليس حقائق شرعية. السيد لما كان يناقشه يقول الصلاة في 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 واقعنا وفي شريعتنا موضوعة لهذه الأفعال، وهذه الأفعال لما اجي يعبر عن الصلاة عند اليهود استخدم كلماتنا التي تقترب من الذي كانوا يؤدون حتى احنا نفهمها. فمن المحتمل يعني ان مكان النقض والإثبات والذي بين صاحب الكفاية والسيد الخوي مختلف. صاحب الكفاية يريد أن يقول بأن هذه الكلمات لها معنى عام، هذا المعنى العام كان معنى مألوفا وكان معنى استعمل فيه، وإن اختلفت مصادقه بين الأديان كلها حتى نأتي إلى ديننا. وبالتالي حينئذ هي حقائق لغوية وليس حقائق شرعية. السيد في مناقشته يقول له بأن هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني في الشريعة السابقة، كانت هناك معاني من يدري هاي المعاني كصلاتنا أو غير صلاتنا، بس لما الشارع جراد يعبر عنها عبر عنها بالصلاة، فهو قاعد يفترض أن الصلاة موضوعة لهذه المعاني، وهذه المعاني لم تكن مألوفة قبل الشريعة. صحيح الأفعال والسكنات بهذه الطريقة غير مألوفة قبل الإسلام، غير مألوفة قبل الإسلام. فلما غير مألوفة كان العرب يجهلون استعمالها في وين؟ في هذه المعنى، في هذا المعنى. فإجينا نفترض خصوصا بالجواب الثاني أن الرسول علمهم قبل ما تجي هاي الآيات، فلذلك بعد ما سألوا عن معناها. أما إذا قلنا لا، أن هذه الألفاظ لها معنى عام، هذا المعنى العام كان مألوفا قبل الإسلام، أجت مصادق أخرى له، أجت مصادق أخرى له. فحينئذ هذا الجواب اللي ذكر السيد ما رح ينفع في إبعاد الاحتمال اللي ذكر السيد صاحب الكفاية. هسه يبقى هذا المعنى شنو؟ هذا بعد في التحقيق آخر، أن هذا المعنى شنو، هذا المعنى اللي كان قبل الإسلام، قبل الإسلام كان هذا المعنى مشهور أو معروف، ولكن اختلاف إجى الاختلاف في مصادقه، كما عندما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يريد يبين أن حقيقة أن واقع أن مصداق الصلاة هو هذا، مصداق الزكاة هو هذا، مصداق الحج هو هذا. فحينئذ من الممكن أن يكون يعني بعض المناقشات اللي ذكرها السيد الخويلد صاحب الكفاية خصوصا في الركن الثاني، وهو أنه هل كانت هذه المعاني معروفة فيما سبق أم لا، وبناء عليه نصل إلى نتيجة أن ثبوت الحقيقة الشرعية مبتني على أن تكون هذه الاسم الفاظ موضوعة لهذه المعاني بالخصوص اللي هي شنو؟ الأفعال الخارجية، يعني الصلاة بهذه الأفعال والأركان الخارجية، الصوم بهذا الفعل الذي يقومه الإنسان، الكذا، الحج بهذا. أما إذا قلنا له أن الصلاة والصوم وهذه الألفاظ لها معاني عامة، وهذه مصادق لهذه المعاني العامة، تطبيقات لهذه المعنى العام، حينئذ لا تكون الحقيقة الشرعية ثابتة، وإنما يكون هناك معنى عام، هذا المعنى العام يكون مألوفا ومعروفا قبل الإسلام، الإسلام إجا شنو استعملها. وهذا مو بعيد، يعني إذا نضم لها مسألة أن العرب ما سألوا الرسول أول ما أجد كلمة الصلاة ما كان عندهم غريبة، ولا عندما قال كلمة الصوم كان عندهم غريبة، لكن كيفياتها كانت تحتاج إلى بيان، وهذا ما بينه الرسول بأفعاله. فحينئذ راح يتبدل البحث أن ثبوت الحقيقة الشرعية متوقف على أن يكون هذه الألفاظ وضعت لهذا الأفعال الخارجية التي نقوم بها. أما إذا قلنا أن معنى هذه الألفاظ ليس كذلك، فحينئذ لا تثبت الحقيقة الشرعية بأي حال، وتكون هذه الألفاظ لها ذلك المعنى العام. نعم، تطبيقاتها هو هذا، تطبيقاتها هي هذه الأفعال الخارجية التي نأتي بها. الحمد لله. بلي أي بعد أكو معنى العام، معنى العام مشترك معنوي استعمل من زمان،
حقيقة ومجرد،
أي حقيقة ومجرد، لكن بناء على هذا الشيء، لكن الألفاظ موضوع عليها.
شيخي باك شيخ علي.